أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فأحبتي إخوتي الكرام، في حديث حسنه بعض أهل العلم عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع من أعرابي بعيرا بوسق من تمر، وظن النبي عليه الصلاة والسلام أن في البيت هذا التمر، فلما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الأعرابي إلى البيت ليسلمه هذا المال أو هذا التمر، لم يجد النبي عليه الصلاة والسلام في البيت التمر الذي ظنه موجودا في البيت، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأعرابي وقال له: إن ابتعنا منك هذا البعير وفي ظني أن في البيت تمرا فلم أجد تمرا في البيت. فصاح الأعرابي: وغدراه وغدراه، يعني الآن ده غدر. فتعجب الصحابة رضي الله عنهم وقال: ويحك، ما تقول؟ إيه كان هذا الكلام؟ كيف تقول هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأعاد النبي الكلام: يا أخي، أنا أقول لك أنا اشتريت منك هذا البعير وفي ظني أن عندي تمر في البيت، فوجئت أنه لا يوجد تمر في البيت. فجعل الرجل يقول: وغدره. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن رجل يعقل، رجل يعني دماغه كده مقفول على هذا، أراد النبي أن يعالجه، أن يعالج هذا المرض عنده، هذا الأمر عنده. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى خويلة بنت شريك، قال يسألها: هل عندك شيء وسق من تمر؟ أسلفين إياه، هستلف منك وسق من تمر أعطيه لهذا الأعرابي لأنه لا يوجد عندي تمرا. فقالت: نعم، عندي ذلك يا رسول الله. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب بعض الصحابة بهذا الأعرابي إلى هذه الصحابية حتى تسلمه ثمن البعير، فأخذه وتسلمه وعاد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أوفيت لك يا عربي؟ قال: نعم، فجزاك الله عني خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن خيار عباد الله الموفون المطيبون. فهذا الآن موقف يعلمنا أن بعض الناس يحتاج في معاملة أو إلى معاملة خاصة، ظن الأعرابي ذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام عالج هذا الموقف بحكمة كما رأيت الآن. وعند أحمد في المسند بسند صحيح أيضا عن سليم بن عامر قال: كان بين معاوية، وهي خليفة، كان بين معاوية وبين الروم عهد، في معاهدة بين معاوية وبين الروم، فلما اقترب زمن انقضاء المعاهدة صار معاوية إليهم حتى يكون على آخر الحدود ليباغتهم بالهجوم في آخر يوم. فلما صار معاوية وجعل يقترب من أرض الروم، الروم لما أوروبا حاليا، جعل يقترب من أرض الروم ليغزوهم إذا انقضى وقت المعاهدة، فوجئ الجيش وفوجئ معاوية برجل يركب على برذون أو على فرس ويصيح بأعلى صوته: الله أكبر، الله أكبر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر. فتعجب معاوية، قال: ما هذا؟ من هذا؟ فإذا بصحابي اسمه عمرو بن عبسة، قال: ماذا يريد؟ ائتوني به. قال: يا معاوية، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهدا فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينبذ إليهم على سواء. يعني لازم تعرف الروم أن المعاهدة انقضت، ولا تفعل هذا الذي فعلته، ولا يتحرك جيشك إلا بعد أن تخبرهم بذلك. فلما سمع معاوية هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رجع امتثالا واستسلاما لكلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى يكون وفيا مع كلام الرسول ويكون وفيا مع الروم امتثالا لأدب النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف كانت الأخلاق. سبحان الله العظيم، في حياة الإمام الشافعي كان له صديق يحبه جدا اسمه محمد ابن الحكم، حتى من كثرة أو من عمق العلاقة بينهما امتدح الشافعي هذا الإمام أو هذا العالم لما زاره وقد مرض، قال: مرض الحبيب فعدته، مرض الحبيب فعدته، فمرضت من نظر إليه، فأتى الحبيب يعودني فبرئت من نظر إليه. شوف الكلام. مع ذلك لما حضرت الشافعية سكرات الموت وسياق الموت سألوه: من يخلفك بعدك في حلقة العلم؟ من الذي يجلس بعدك الآن إذا مت يا شافعي؟ من العالم الذي يجلس مكانك بعد موتك؟ فاستشرف محمد ابن الحكم ظنا أن الشافعي سيقول فلان، لأنه صديقه وحبيبه وكان يثني عليه وعمق العلاقة بينهما، ظن محمد ابن الحكم سيقول فلان، فقال الشافعي: سبحان الله، أو يشك في ذلك؟ ها، طب مين؟ قال: أبو يعقوب البويطي. أبو يعقوب البويطي، واحد آخر تماما غير محمد بن الحكم. فاستكان لا وانكسر لها محمد بن الحكم. لماذا قال الشافعي ذلك؟ إخلاصا وصدقا ووفاء. قدم من يستحق التقديم، قدم من يستحق أن أو من تأهل للجلوس ليعلم الناس، لأن أبا يعقوب البويطي كان أصلح وكان عنده نوع من التقوى وطلب الآخرة أكثر من محمد ابن الحكم، فأراد الشافعي أن يولى مكانه لإخلاصه وصدقه الذي ظنه الشافعي رحمه الله تعالى. لما مات أنس ابن مالك رضي الله عنه رضاه، اللي هو الصحابي الكريم أنس ابن مالك ابن النضر، اللي هو خدم رسول الله 10 سنين وآخر الصحابة موتا بالبصرة رضي الله عنه، وأم أم سليم الرميصاء بنت ملحان، لما مات أنس ابن مالك أوصى أن يغسله تلميذه محمد ابن سيرين. وصية أنس ابن مالك رضي الله عنه رضاه لما حس بسكرات الموت وهيموت الآن، خلاص حس أنه في سياق الموت، من يغسلني؟ قال: محمد ابن سيرين. وكان محمد بن سيرين وتلميذ ابن مالك ده من أعلم التابعين، وهو مفسر الأحلام المعروف، حتى قالوا في ترجمته كان له في تفسير الأحلام كأن له تأييد إلهي، كأن ربنا يوفقه ويؤيده بتأييد عظيم جدا جدا في تفسير الأحلام. فأوصى أنس ابن مالك أن يغسله محمد ابن سيرين. مات أنس. طب يا جماعة ابعتوا لمحمد بن سيرين حتى يأتي يغسل أنسا. قالوا: ده محبوس، ده ابن سيرين في السجن. لماذا؟ عليه ديون لبعض الناس فسجن من أجل الدين. فكلموا الأمير في ذلك فأذن أن يخرج ابن سيرين ليغسل أنس ابن مالك ثم يرجع إلى السجن مرة أخرى. شوفوا العجب، أمر عجب فعلا. فأذن صاحب السجن لمحمد بن سيرين: أخرج الآن غسل أنس بن مالك ثم عد إلى السجن. ماذا فعل ابن سيرين؟ شوفوا يا جماعة الوفاء، كيف يكون الوفاء حتى هو سجن، قد يكون سجن ظلما، لكن سجن من أجل ديون كانت عليه. خرج محمد ابن سيرين وغسل أنس بن مالك رضي الله عنه، وبعد ما غسله وانقضت الجنازة طلع خرج من المقابر إلى السجن، ما ذهب إلى بيته، ما ذهب إلى أهله، ما ذهب إلى أولاده، ما استغلاش فرصة الآن وعادي متاح لا كذلك، اذهب إلى أولادك اطمن عليهم ونحو ذلك ثم ارجع للسجن، لا، إمعانا في الوفاء وصدقا في الوفاء رجع من المقابر إلى السجن مرة أخرى، لنعلم أن الوفاء مقترن بالإيمان. فكونوا أوفياء كما كان أولئك الصالحون، كونوا أوفياء فإن الوفاء خلق الإسلام.
أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر.